الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها، وفي لفظ فشكر الله عليها، إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنني أحمد الله وأشكره أن يسر هذا الاجتماع المبارك مع إخوة أخيار اجتمعوا ليسمعوا الخير، اجتمعنا حتى نستفيد، فشكر الله لكم جميعا. والله أسأل أن يجعل ما أقول وما تسمعون نافعا لقائله وسامعه. ومن باب رد الفضل إلى أهله، شكر الله لجهاز التوجيه في الحرس الوطني الذي ما فتئ وما زال ينشر الخير في جميع أرجاء هذه المؤسسة، فشكر الله لإخوة القائمين عليها وأثاب الجميع خيرا. أيها الأكارم، كما سمعنا من الشيخ محمد أن الموضوع يهم الجميع بدءا بالمتكلم والسامعين، وهذا الموضوع لعل الجميع إن شاء الله قد قرأ عنه أو قد سمع عنه، لأنه يتعلق بركن من أركان الإسلام، وما منا إلا وهو حريص إن شاء الله على أن يقيم العبادة بشرطيها الأساسيين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل إذا توفر فيه هذان الشرطان فصاحبه من خير وعلى خير وإلى خير. أما كثرة العمل فليست دليلا على خيرية صاحبها، كثرة العمل بلا علم قد تضر صاحبها. نقرأ جميعا قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. الكلم الطيب والعمل الصالح، وما قال الكلم الكثير والعمل الكثير؟ الكلم الطيب والعمل الصالح ما كان صاحبه مبتغيا به وجه الله، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأكارم، أتلو وأذكر على مسامعكم شيئا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المتطهرين أو بعض المصلين. وقبل ذكرها أكرر على ما قال الشيخ محمد: من كان واقعا فيها فليسارع بالإقلاع عنها، ومن كان بعيدا عنها فليحمد الله أولا، ثم يخبر من كان واقعا فيها. ثم أقول لك: ليس العيب أنك تخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس العيب أنك تخطئ، إنما العيب أن تصر على خطائك. ثم أعلم رعاك الله أن بعض الأخطاء كما سلف آنفا قد تكون بعيدا عنها، لكن أكرر قد يبتلى بها غيرك، فحري بك بل حري بنا جميعا أن نتعلم ثم نعمل ثم نعلم، نعمل الحق والصواب ونتجنب الخطأ، ونعلم الناس ما كان صوابا حتى يفعلوه، وما كان خطأ حتى يجتنبوه. أبدأ ببعض مخالفات الطهارة. من ذلك أولا الجهر بالنية، وقد يكون هذا العمل معدوما، لكن بعض الوافدين يقع فيه على حسن نية، فإذا توضأ أحدهم قال: اللهم إني نويت بوضوء هذا صلاة العشاء، يقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حثنا نبينا الكريم أن نقتدي به في شؤونه. وفي هذا المجال روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر كيف حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكون وضوءنا على هديه وعلى وفق سنته صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة المرة، يعني غسل كل عضو مرة المرة، ثم مرتين مرتين، ثم ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. ففي هذين النصين حث منه عليه الصلاة والسلام أن يكون الوضوء كما توضأ. أما الصلاة فكما تقدم من صلى كما أمر، وكما أخرج البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عودا على بدء الخطأ الأول أجهه بالنية، يقال هذا الأمر لا يجوز، هو بدعة في الدين، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ثانيا في ذلك سوء أدب مع الله عز وجل، فالله يعلم ما كان ويكون وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قل أتعلمون الله بدينكم؟ إذن في ذلك أي في الجهر بالنية، في الجهر بالنية سوء أدب مع الله تعالى. ثالثا فيه تعطيل السنة، تعطيل للسنة. إذا كان ذلك كذلك فما السنة؟ الصحيح أنك تقول عند شروع الوضوء بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتقول عند فراغك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرج ذلك الإمام مسلم في الصحيح. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد ابن السني زيادة ضعيفة أذكرها حتى نحذرها، أنه كان يرفع بصره إلى السماء إذا تشهد عقب الوضوء. فنستفيد أن الجهر بالنية خطأ، وأن السنة أن يقول في أول وضوء بسم الله، وفي آخره يتشهد ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما ما يذكره بعضهم من رفع البصر إلى السماء فهذا غير صحيح ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثانية الدعاء عند أعضاء الوضوء. وقد سمعت بنفسي ورأيت بعض المتوضئين إذا غسل يديه قال: اللهم أعطني كتابي بيمينه، فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فإذا غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزل الأقدام. يقال هذا الكلام وهذا الدعاء هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك نعم فعلى الرأس والعين، أما إن كان غير وارد فلا نعتبر به. والجواب أنه قد ورد في حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عده بعضهم موضوعا. فعلى هذا نستفيد أنك يا من توضأت من السنة أن تسمي في أول وضوئك ثم تقول الدعاء المأثور في آخر وضوئك. المخالفة الثالثة الإسراف في ماء الوضوء. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، المد في القاموس في لسان العرب ملء كفي الرجل المتوسط، ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة خندق. الآن يتوضأ الإنسان بالمد أو بالصاع ويغتسل بعشرة أصواع أو بعشرين صاع، بل والله إن بعض الناس يهدر مياها في أثناء وضوئه تكفي وضوء 10 من النص. قد يقول قائل الماء كثير، قال نعم حتى لو كنت على بحر. هذه عبادة لها قدر معين، الإسراف علة أخرى، لكن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من توضأ كما أمر، والوضوء النبوي أن يكون مقداره مدا، إذا احتاج الإنسان أن يزيد يسيرا فلا حرج، أما أن يهدر الإنسان كميات من المياه هذا خلاف السنة، وأيضا داخل في عداد التبذير، وأيضا قد يفتح بابا للوسواس. فاحرص رعاك الله أن يكون وضوءك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف والكم، في كمية الماء وفي وصف الوضوء النبوي. ولهذا تجد بعض الناس إذا انتهى الماء أو الشبكة أغلقت الماء على بعض البيوت يقتصد في الاستعمال، يغسل يديه بعد الأكل بقدر وحذر. أما إذا كان الماء موفرا فلا تسأل عن الكميات المهدرة والتي أهدرت في غير سبيلها. فاحذر رعاك الله أن تخالف في وضوئك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الرابعة عدم إسباغ الوضوء، والإسباغ هو الإكمال، بمعنى أن بعض المتوضئين أو المغتسلين غسل جنابة يتركون مواضع في أبدانهم لا يمسها الماء، وهي كثيرة، وسأتلو على مسامعكم بعضا منها. بعض النساء يضعن على أيديهن طلاء ظاهر يسمى مناكير، نسأل الله أن يثبتنا عند سؤال المنكر والنكير. هذا الطلاء غليظ يحجب وصول الماء الأظافر، حتى أن بعض النساء إذا أراد إزالة تقصر قصرة، فهذا يحجب وصول الماء. هذا موضع. الموضع الثاني الخاتم، بعض النساء والرجال يكون الخاتم ملاصقا متسقا التصاق شديد بحيث أنه يمنع وصول الماء لما تحت من الجلد. قد كان ابن سيرين رحمه الله إذا توضأ حرك خاتمه حتى يدخل الماء فيما تحته. الموضع الثالث ما يقع على بعض الناس من اللاصق أو بعض عمال الدهان البوية، من بعض الدهان يكون سميكا حتى أنه إذا سار كان في ورقة أو الغرق يتساهل به بعض الناس. الموضع الرابع الساعة، خاصة إذا كان السير سير الساعة من جلد، وكان بعض الناس بدينا أو كان السير ضيقا، تجد أن ما تحت الساعة لا يصله الماء. الموضع الخامس المرافق، بعض الناس يكون عليه مثلا يعني فنيلة داخلية أو يكون الكم ضيقا فيخرج نصف المرفق والنصف الباقي مستورا، يكون مستورا، والله عز وجل يقول أيديكم إلى ماذا؟ إلى المرافق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. فاحرص رعاك الله على تفقد المرفق وما قبله. الموضع السادس المضمضة. قد يقول قائل وهل يعقل أن أحدا يهمل أمر المضمضة؟ نعم كثير، وخاصة من الصائمين، يأخذ بعضهم الماء في يده ثم يضعه على أطراف شفتيه، وخاصة إذا كان صائما، ولمثل هذا يقال إن هذا العلم نص على أن المضمضة والاستنشاق كذلك لا يسقطان من الوضوء والغسل. كيف المضمضة؟ يدخل الماء في فمه ثم يحرك الماء ويلفظه، أما وضع الماء وتطعمه على أطراف الشفتين فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سادسة. أيضا من مواضع الاستنشاق، بعض الناس يضع الماء أطراف أنفه يكتفي، يقال لا هذا خلاف السنة. الاستنثار والمضمضة من الأمور اللازمة في الوضوء، إدخال الماء يسمى استنشاقا في الأنف وإخراجه يسمى استنثارا. أما الاكتفاء بوضع الماء على طرف الشفتين أو طرف قربة الأنف فهذا غير مجزئ. أيضا غسل الوجه، غسل الوجه، بعض الناس يضع الماء يغسل بعض وجهه فيبقى نصف خد جافا ونصفه جافا، وقد يكون أسفل الجبين أعلى جبين جافا، يقال الوجه من المواجهة. وغسل وجه التعليم بالماء جميع من منابت الشعر إلى أطراف الأذنين إلى آخر الذقن. أما الاكتفاء بغسل بعض الوجه وترك بعضه أو ترك بعضه فهذا يخل بالطهارة، فلنحذر من ذلك. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ وترك في قدمه قدر اللمعة، اللمعة دائرة قطرها 2 سنتيمتر تقريبا صغيرة، فقال ارجع فأحسن وضوءك، عند أبي داود في لفظ آخر ارجع فأعد وضوءك وصلاتك. فلا يتساهل أحد، لأن صحة طهارتك مترتبة على ماذا؟ على لأن صحة صلاتك مترتبة على صحة طهارتك. أيضا موضع آخر في الرأس، مسح الرأس. تجد بعض الناس خاصة بعض يتعجل في وضوءه فيمسح هكذا رأسه نصف أو ربع رأسه ثم يكتفي. يقال قال ربنا في محكم تنزيله برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم. ووصف عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الرأس كاملا. فهناك مكسفات في مسح الرأس، إن شئت من الأمام والخلف مسح كاملا، أو عكسها من الخلف إلى الأمام، أو الثالثة من الأمام إلى الخلف ثم الرجوع، والرابع عكسها من الخلف إلى الأمام ثم الرجوع. المهم عم جميع الرأس بالمسح. أيضا مسح الأذنين يقع فيه بعض الناس، يخل فيه بعض الناس فيكتفي بلمس أذنه. يقال يا أخي ما أعجلك عن وضوئك، لا تعجل رأك الله، تمام الصلاة تمام الطهارة، إدخال السبابتين في الأذنين ومسح ظاهر الأذنين بالإبهام جميع الأذن. أيضا مما يقع فيه بعض المتطهرين في الغسل، غسل الجنابة، وغسل الجنابة على قسمين، غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء أن تعمم جميع البدن بالماء، أما غسل الكمال الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله فهو أن يزيل ما علق به من الأذى ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ثم يفيض الماء على شق رأسه الأيمن ثم على شق رأسه الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء ثم يتنحى ويغسل قدميه. الشاهد أن في أثناء الغسل مواضع يهملها بعض المغتسلين، منها ما تحت الأباط. بعض الناس يجعل الماء يصب على رأسه على بدنه ويهمل مواضع خفية، ما تحت الأباط وما تحت الحلق أو الحلق، ما تحت الذقن، قل مثل هذا ما بين الفخذين. فهذه أمور لا بد أن ننتبه لها لأنها يترتب عليها كمال الصلاة أو الإخلال بها أو بطلان الصلاة إذا كان الوضوء في خلل واضح. مخالفة أخرى أيضا أصابع القدمين تكون متلاصقة، فإذا أراد الإنسان أن يصلها يساب الماء يمين أو يسار أو أمام، وهنا إشكال لأن ما بين الأصابع لم يمسه لم يأته الماء. ما الحل؟ الحل أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال خلل بين الأصابع، بين أصابع يديك ورجليك، التخليل فتح الأصابع رجلين أو يدين وجعل الماء يصل الطبقة المحجوبة ما بين الأصابع. أيضا خطأ يخل به يقع فيه بعض الناس. باطل القدم، القدم باطل القدم يمله بعض الناس، فيقال لا بد يجب امرار الماء غسل باطل القدم كما تغسل ظاهرها. اذا العقب مع العقبين، العقبين ما خف قدم العراقيب يمرها بعض الناس، فلنحذر. رعى الله الجميع برعايته من هذه الاخطاء ان نقع فيها، ولنحرص جميعا ان يكون وضوءنا موافقا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاخطاء الشنيعه بل من كبائر الذنوب عدم التنزه من البول. بعض الناس اذا قضى حاجته قام قبل ان يتاكد من انقاء المحل، وانت تعلم ان عدم التنزه من البول من اسباب عذاب القبر، وكبيره كبيره من كبائر الذنوب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم جاء جبريل الوحي فقال في كبير، فقال بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس، واما الاخر فكان لا يتنزه من بوله. فعليك إذا قضيت حاجتك أن تتأكد من إنقاء المحل. والناس بين أقسام ثلاثة، إما مفرط أو موسوس، يبالغ وحب التناهي غلط، خير الأمور وسط. الإنسان إذا نقى المكان وتأكد من زوال النجاسة فالحمد لله. أيضا من الأمور عدم ستر العورة في الأماكن العامة. الوضوء تجد بعض الناس يتساهل في كشف عورته، بل أن بعض الناس في بيته بين أبنائه يتساهل في يعني خروج من العورة، خروج نصف الفخذ أو أغلب الفخذ. يقاول هذه يا أخي ما يجوز. ثانيا من المروءة سترها أمام الناس وأمام أهل البيت. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جرهد أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وكان كاشفا عن فخذه، فقال يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى فقال يا علي لا تنظر إلى فخذي حي ولا ميت، أخرجه الإمام أحمد. وفي المستدرك قال صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، تستر عورتك إلا عن جثتك أو ما ملكت يمينك. فبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والإنسان ينبغي أن يعرف الأمور الخاطئة فيجتنب فعلها حتى لا يقع في الإثم والحرج. أيضا من الأخطاء صلاة الحاقة. كيف يحصل أن بعض الناس يحضر في الصلاة وهو محتقر حسران، فيقول مكان الوضوء في آخر المسجد والصلاة قيمت، فإذا ذهبت أبى تأخر يفوت من الصلاة ركعة وركعتان، لكن أتحامل على نفسي وأصلي مع جماعة. يقال لا، لا يجوز ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط، أجلكم الله وتكلم المكان. فإذا كان البول قد حسرك فاذهب واقضي حاجتك ثم تعال وصلت. بل إن شيخ الإسلام قال إن بعضهم أبطل صلاة التقنع لوقوع في النهي النبوي ولعدم استحضار لخشوع الصلاة، حتى مما يقع فيه بعض المسافرين في هذه المشكلة. بعض من يخرج للنزهة يقول نحن نتوضأ بالماء، فإذا حضرت الصلاة ولا ماء عندنا الوضوء وهم محتقرون يقول نتحامل على أنفسنا ونصلي بطهارة الماء السابقة، لأننا لو قضينا حاجتنا ما عندنا إلا التراب. يقال صلاتك بالتيمم وأنت غير محتقن أفضل، بل هي المجزئة والصحيحة على صلاتك وأنت متوضئ وأنت محتقن احتقانا شديدا. أيضا مما يتعلق بالوضوء مسألة سبقت، مسح الرأس. يلاحظ على بعض الناس إذا مسح رأسه ينزل بيديه إلى أسفل عنق إلى عنقه فيمسح عنقه، وبعض الناس إذا سئل قال هناك حديث مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، يقول فأنا أمسح رقبتي حتى آمن من الغل يوم القيامة. يرد بردين مختصرين: واحد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصلاة والسلام يمسح رقبته. ثانيا، الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يقع فيه بعض الناس، وهو أنهم يعتقدون أنه لا بد من غسل الفرج قبل كل وضوء. يقال ليس بصواب. رجل دخل دورة المياه فقضى حاجته، نعم، قبل الوضوء يغسل فرجه ينقي المكان. رجل أكل على غدائه لحم جزور ثم أذن العصر، هل نقول اذهب ادخل دورة المياه؟ قد يكون غير محتاج الدورة، فيقال توضأ من غسالة واستعن بالله. رجل خرج من بطنه ريح ثم أذن المؤذن، يقال توضأ من غسالة واذهب المسجد. رجل قام من النوم وليس محتاجا للدورة، لا يشعر بحاجة للدورة، فيقال توضأ من غسالة واستعن بالله. أما إلزام النفس أن لا بد من دخول دورة المياه وغسل الفرج قبل كل وضوء، هذا لا يجوز، وضرب للتنطع، إلا إذا كان الإنسان محتاجا لقضاء حاجته فنعم. أما شخص يأكل لحم جزور أو خرج منه ريح تقول إذا قلت دورة المياه ليس محتاجا لها. أيضا أمر آخر، وهو أن بعض الناس وغالبا في صلاة الفجر أو الجمعة يأتي مبكرا جزاه الله تعالى خيرا ثم يبدأ في النوم، فإذا أوقظوه استفاق ثم قام وصلى مع الناس، يقال حسبك. أهل العلم قسموا من حصل لهم هذا الأمر إلى قسمين: إذا كان النوم خفقان نعسات فالأمر سهل، أما بعض الناس ينام يسترق النوم ثلث ساعة نص ساعة ما يشعر بشيء، هذا نوم عميق، فيقال قم وذهب وتوضأ. قال صلى الله عليه وسلم: من نام فليتوضأ، وقال: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استغرق الوكاء. فلنعرف الفرق، إذا كان مثلا نعاس خفيف، إذا كان نعاسا خفيفا فالأمر سهل، أما إذا كان نوم مستغرقا فالأمر يختلف عن ذلك، فلا بد أن تتوضأ حتى تكمل طهارتك. آخر مسألة في أمور الطهارة يتعلق بالزوجين. بعض الناس يعتقد أن الاغتسال بعد الجماع لا يكون إلا بعد الإنزال، والصحيح أنه متى ما جامع رجل امرأته وحصل إيلاج فقد وجب الغسل عليهما ولو لم يكن هناك إنزال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، في لفظ: وإن لم ينزل. هذه أيها الإخوة فيما يتعلق بالطهارة فيما يحضرني الآن. أما أخطاء الصلاة فمنها خطأ يكون أثره في الصلاة وقبل الصلاة، وهو رفع الصوت بالقرآن الكريم أو بالذكر. مثال: الناس جلوس في المسجد، منهم المصلي، منهم القارئ، منهم المسبح، منهم الداعي، وشخص يقرأ عن ظهر قلب أو نظرة فيجهر بالقراءة. ما الذي يحصل؟ الذي يصلي قد ينشغل بهذه القراءة، والداعي قد يشغله ذلك بقراءته، والتالي القارئ الآخر قد يذهل عن قراءته. والسبب أن هذا راعى نفسه ولم يراعي المصلين الآخرين. ويزيد الأمر إثما إذا كان في الصلاة صلى من الإمام صلاة مهلة سرية، تجد أن بعض المصلين هدانا الله وإياهم يجهر أو شبه يجهر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تسمعه وبينك وبينه 10 المصلين، وقد يكون في أطراف الصف، فتسمع قراءته وتسمع تسبيحه في الركوع، تعظيمه في الركوع، وتسمع التشهد الأول والأخير. لما هذا؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم، وعمر يقرأ بصوت عال الصلاة والصديق يخفض، صلاة نافلة. فلما صليا دعاهما فقال: ما شأنكما؟ قال الصديق: يا رسول الله قد أسمعت من ناديت. وقال عمر: يا رسول الله أطرد الشيطان ووقظ الأسنان، يعني النعسان النايم. قال: ارفع يا أبا بكر واقفض يا عمر، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. إذن من كان لسانه يعني يجهر فليعود نفسه على عدم الجهر حتى ما يشغل المصلين ولا يشغل الإمام. بعض الأحيان الإمام يكون خلفه رجل يجهر بالقراءة، فقد الإمام يرتبك في صلاته فيحصل خطأ يعم الجميع، والسبب ذاك الجاهل. إذن فلنحذر على الله جميع بالآياته. أمر آخر: الاستناد على العمود. بعض المصلين من كبار السن جزاهم الله تعالى خيرا ترى فيهم همة ونشاط، وبعض الشباب تتعجب منه. بعض كبار السن ترى واقف في الصلاة متحمل القيام، وبعض الناس قد يكون خلف السارية من الشباب يتكي عليه. يقال: الصلاة القيام ركن على القادر، ولا يجوز أن تتكئ. إذا كان الإنسان مريضا فما جعل عليكم في الدين من حرج، أما صلاة الفرض فلا. صلاة الفريضة لا تتكئ إذا كنت سليما، فهذا غير جائز. أما صلاة النافلة قالوا الأمر أهون، لأن يجوز أن يصليها الرجل جالسا. إذن ثلاث حالات: من لا يجوز أن تتكئ على عمود في صلاة الفرض وأنت قادر صحيح الجسم. الحالة الثانية: إذا كنت مريضا فلا حرج. الحالة الثالثة: صلاة النفل، إن شئت فاتكي وإن شئت فلا، لكن الأفضل عدم الاتكاء. الأمر الآخر: إحداث ألفاظ في الصلاة غير مشروعة. مثل إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، نسمع بعض الأحيان من بعض المصلين ماذا يقول؟ استعنا بالله. يقال: أنت مأمون بالإنصات ولا تقرأ مع إمام الفاتحة، أما استعنا بالله أو نسأل الله هداية إذا قال إذن الصلاة المستقيم فلا يجوز، لأنك أنت الآن في عبادة تمشي في هذه العبادة وفق النص الشرعي من الكتاب أو من السنة. الأمر الآخر في الصلاة، مخالفة الرابعة: عدم إقامة الصلح. كيف ذلك؟
تجد بعض الناس إذا كان قائما كأنه محدود. واسمحوا لي بالمثال أمامكم، بعض المصلين يفعل هكذا في الصلاة،
لاحظ الآن،
سليم البدن، سليم الظهر، أو في الركوع يفعل هكذا، وعند التشهد يفعل هكذا، هو جالس التشهد هكذا، يكاد يكون محدود البدن. فنقول لا، يقال لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع ولا في السجود. فإذا كنت في الصلاة تجعل ظهرك منتصبا، في الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره، ورد في بعض الأحاديث حتى لو وضع الإناء فيه الماء ما تدفق لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم. الرأس في الركوع الناس على قسمين، لاحظ بعض الناس إذا ركع يرفع رأسه أو يطمن رأسه، والصواب أن يكون الرأس متساويا مع الظهر، يعني هكذا الظهر، لا ترفع رأسك ولا تنزل، خلي الرأس متساوي مع الظهر. واضح يا أخوان؟ طيب، أيضا بعض المسبوقين إذا دخل والإمام راكع، لا تكاد جماعة أو لا يكاد مسجد يخلو من هذه الظاهرة. الإمام راكع، نسمع في الأخير سرعة في المشي بقصد إيش؟ إدراك الركعة. الذي دخل رأسه رأس نيته طيبة هذا الله يريد إدراك الخير، لكن يقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الأمر مشروع؟ وقعت هذه القضية، يعني الإسراع والإمام راكع، وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حصل؟ اسمعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فدخل الصحابي الجليل أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه، فأسرع وركع ودخل في الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل هذا آنفا؟ ثم رد السؤال مرة أخرى: من فعل هذا آنفا؟ فقال أبو بكر الثالثة أو الثانية: أنا يا رسول الله، يعني أنا الذي أسرعت ودخلت الصف. فقال صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني زادك الله حبا للخير، لكن لا تعد إلى إسراء كذلك. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ آخر فقضوا. لأنك إذا أسرعت هداك الله أشغلت الإمام وأشغلت المأمومين بالصوت، ثم تصل الصلاة وأنت تحفز من النفس، والأولى أن تمشي بتؤدى. لكن هناك حل أحسن من هذا كله، هل يستطيع أحد منكم أن يعطيني حل لهذا الرجل؟ أحسنت، أن يبكر للصلاة فيحوز الأجر من أوله إلى آخره. أيضا بعض الداخلين المسجد إذا كان الإمام راكع يأثم وقد يتحمل إثم الجميع، تجد يقول: سبحان الله سبحان الله إن الله مع الصابرين. أنت تعلم أنك إذا قلت سبحان الله فمعنى هذا أن الإمام مخطئ، فإذا قال الداخل سبحان الله والإمام راكع قد يشك الإمام فيرفع قبل إتمام الركوع، أو يكون الإمام يرفع ويقول سبحان الله فيسجد فيحصل اللبس. وهذا دائما خلاف السنة يقع، يكون الضرر قد يكون قاصرا على صاحبه وقد يكون متعديا إلى الآخرين. أيضا من ما يحصل من بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام ساجد أو جالس بين سجدتين، ينتظر قال انتظر حتى الإمام يا يكون الإمام يقوم ركعة فأدخل معه أو حتى يسلم. يقال إذا أتيت والإمام ساجد فاسجد معه، أتيت والإمام دون السجدتين فادخل معه. قال صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل: وما أدركتم فصلوا. وفي لفظ آخر عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم وأنا على حال فليصنع فليكن معي على الحال التي أنا عليها. إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. كلمة حال نكرة تشمل أي حال. وعند ابن أبي شيبة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم وأنا على هيئة فليكن معي على الهيئة التي أنا عليها. ادخل مع الإمام في أي حال. هناك مسألة متعلقة بهذه المسألة، يقول بعض المشايخ: إذا دخل المصلي المسبوق والإمام في آخر التشهد الأخير ماذا يعمل؟ قال: إن كان وحده فهناك فرق فيما لو كان معه أحد، يعني دخلت والإمام يسلم أو قبيل السلام ومعك أحد، قال الأولى انتظر حتى يسلم الإمام ثم صل ثم صلوا جماعته. أما إذا كان معك أحد فادخل مع الإمام. ثم في هذه الحالة إذا دخلت مع الإمام فالأفضل أن تكبر تكبيرتين، الأولى لماذا؟ بالإحرام، والثاني الدخول في الركن الذي فيه الإمام، ولو كبرت واحدة من الإحرام دخلت فيها الثانية. وأيضا في المسألة هذه نقطة أخرى ينبه بعض أهل العلم فيقول: من الخطأ أن الإنسان يكبره قد هوى للسجود مع الإمام، لأن تكبيرة الإحرام يأتي بها الإنسان وهو ماذا؟ وهو قائم، فلنحرص على هذا. أيضا من أخطاء أو من مخالفات المصلين عدم تمكين الأعضاء السبع من السجود. قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا أي معشر الأنبياء والأمة أن نسجد على سبعة أعظم. الأعضاء السبعة أو الأعظم السبعة: اليدان والركبتان والقدمان والوجه، يشمل الجبين والأنف. أين يقع الخطأ من بعض المصلين؟ يقع كما يعلم بعض المصلين إذا سجد يرفع أنفه ويكتفي بالسجود على جبينه، هذا لا يجوز، أو يرفع جبينه ويكتفي بالسجود على أنفه وهذا لا يجوز، أو وهذا الغالب في بعض الناس السجود يرفع قدما على قدم. يشدد بعض العلماء فيقول: إذا رفع أنفه طيلة السجدة فقد بطلت، كما لو رفع قدمه طيلة السجدة. فلنحذر، رعى الله الجميع برعايته. أيضا خطأ من المسبوقين، خطأ من بعض المسبوقين. كيف الخطأ هذا؟ يدخل بعضنا وقد فات من الصلاة ركعة أو ركعتان أو أقل أو ثلاثة أو أربع، فإذا الإمام جلس التشهد الأخير ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، تجد أن ذلك المسبوق يقوم قبل تمام الإمام التسليم. انظر كيف الشيطان أعجله. جلس مع الإمام، أدرك مع الإمام نصف الصلاة أو ثلث الصلاة أو ربع الصلاة، ثم لما بقي ثواني ويخرج الإمام من صلاته أعجلك الشيطان. على رسلك، اصبر حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. شدد بعض العلماء في من قام بالقضاء قبل التسليم، قال: يأثم وقد يفقد أجر ما أدرك من الجماعة، فأنت حتى تحتاط لنفسك ولصلاتك اصبر، فإذا تم الإمام سلامه
فقم اقضي ما فاتك. والأفضل لك الخير أن تبكر، فإذا ابتليت فلا تقم حتى يفرغ الإمام من سلامه. أيضا مخالفة أخرى عدم تسوية الصف. قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ذكر شيخ الإسلام وغيره أن صلاح الاتفاق في الباطن أي في القلوب، أو الاتفاق في الظاهر دليل على الاتفاق في الباطن. فإذا رأيت الناس قلوبهم متآلفة متحابة تجد التوافق في الأمر الظاهري، وخاصة في التعبد. والعكس بالعكس: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يحصل أن بعض المصلين يحدث خلل في الصف، وأنت مأمور أن تسوي الصف. وكان عليه السلام يقول: استووا تراصوا أتموا صفوفكم فإن تمام الصفوف فإن تسوية الصفاء الصفوف سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ يتمون يتراصون في الصفوف ويتمون الصفوف الأول فالأول. قد يكون بعض المصلين واحد المصلين يحدث خللا في الصف، كيف؟ إما أن يتقدم ببعض بدنه، أو يتأخر، أو يقدم رجلا، أو يؤخر أخرى، أو يكون منحرف بجنبه، فهذا لا يجوز. تسوية الصفوف واجبة، فلا بد أن تسوي الصف وأن تشارك في تسوية الصفوف. وهنا أنبه إلى حديث يقوله بعض الناس، وهو: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وهذا ليس بحديث كما قالها بعض أهل العلم، ولكن السنة أن تقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة: سووا صفوفكم، تراصوا، سدوا الخلل، أقيموا الصفوف، إلى آخره. أيضا من الأخطاء الحضور للصلاة بملابس رثة، بل إن بعض الملابس فيها روائح تنفر المصلين. وأنت تعلم أن الحضور حضور الصلاة وأنت قد أكلت ثوما وبصلا لا يجوز. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، فاحذر رعاك الله. ثم يا أخي، ينبغي أن يستحي الإنسان من الله، يذهب إلى العمل بملابس نظيفة ورائحة طيبة، بينما نرى بعض المصلين هدانا الله وإياهم، وخاصة في صلاة الفجر، يحضرون بملابس يستحي الإنسان أن يقابل بها ضيوفه. أليس ربنا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ في كنيسة في الغرب رأيت أهلها يلبسون ثيابا نظيفة ومعطرة، وهي ودينهم باطل منسوخ، ونحن على حق، والمساجد أمرنا أن نحن عليها بالتزين، فلماذا نبخل على أنفسنا بالأجر الجزيل؟ لماذا لا نقوم من الله في المساجد على أكمل وأحسن هيئة؟ إذا أراد الإنسان أن يحضر إلى وليمة لبس ثوبا نظيفا وتطير. لا أقول لك كل ما في الصلاة ألبس ثوبا نظيفا، هذا أفضل، لكن على الأقل ليكن الثوب يعني لا يكون رثا رديئا. الروائح العفنة تنفر المصلين، حتى أنت قد لا تخشع في صلاتك بسبب الرائحة التي تحملها. ولهذا ورد في الحديث رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مولاه يصلي بثياب رثة وهيئة غير مناسبة، فقال: لو دعاك أحد كبراء القوم كيف تأتيه؟ قال: ألبس وأفعل أرجل جمتي. قال: فالله أحق أن يتزين له. أيضا مما يتعلق بالصلاة التلفت،
بعض الناس أدنى شيء في الصلاة يسمع صوت يتلفت، التلفت من الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحذر من ذلك. ثم أيضا نقر الصلاة. بعض الناس إذا جاء يتنفل أو صلى إماما بالناس ينقر صلاته نقرا بعجلة، لا خشوع لا خضوع لا إتمام للقراءة لا إتمام للتسبيح في الركوع أو في السجود، هذا لا يجوز. وقد شبه النبي عليه السلام صلاة المنافق بنقر الغراب ينقرها نقرا. فاحذر رعاك الله من إفساد عبادتك، وتذكر قول ربك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أيضا مسألة وضع الأيدي في الصلاة، الناس على أقسام، فبعضهم يسدل يديه إسدالا وبعضهم يضعها على قلبه وبعضهم يتكتف هكذا وبعضهم تحت سرته، ما السنة في ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة، وفي لفظ آخر كان يقبض، يعني إما وضع اليمين على الشمال هكذا أو الشد والقبض هكذا في المسند وعند ابن خزيمة وغيرهم. والصدر من العظم ترقوة إلى آخر قفص الصدر. فاحرص رعاك الله على أن تكون في صلاتك قولا وفعلا موافقا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات كثرة الحركة في الصلاة. بعض الناس هدانا الله وإياه كثير الحركة، إما حكة أو تعديل الشمام أو العقال أو القلم أو الأزارير، وهلم جرة. يقول علماء إذا كثرت الحركة في الصلاة كثرة واضحة قد تبطل صلاته. بعض الناس ما تفرق هل في صلاة أو غير صلاة من كثرة حركتها، فلا تتحرك إلى حاجة. شخص عنده حكة واضطر لا حرج، شخص أصاب مثلا أراد العطاس أو مشاكله، أما قضية الإنسان أدنى شيء يتحرك هذا يخل من أجرك أجر من كمال الصلاة وأجرها، وإذا كثر أثر على صحة الصلاة. أيضا باقي مسألتان واختم بها، كم التثاؤب في الصلاة. بعض الناس تسمع تثاؤبه بصوت عالي، يتثاءب تثاؤبا واضحا في الصلاة بصوت بصوت يعني يشمئز من حوله. يقال لك اسمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، يعني فليغلق شفتيه، إذا ما استطاع أن يلقى فليضع يده. فإذا كان التثاؤب أمام الناس يستقبح بصوت عالي كيف وأنت في الصلاة؟ ثم على ذكر تغطية الفم ورد حديث نهى أن يغطي الرجل فاه، يعني فمه في الصلاة. بعض الناس يصلي ومتلثم، يقال هذا لا يجوز، لا يجوز إلا لحاجة. شخص وضع له رباط عملية جراحية ما جعل عليكم في الدين الحرج، شخص في فمه رائحة بخر أو راحة يعني يتقزز من الآخرون، لكن شخص وضع هكذا من باب الترفه يقال لا، لا تضع تغطي فمك في الصلاة إلا إذا تثأبت أو كنت مريضا أو ما شكل ذلك، لكن لغير حاجة لا يجوز. آخر مسألة أختم بها تتعلق بالمرضى. رجل عمل عملية في إحدى عينيه، فقال له الطبيب: يا فلان لا تسجد سجودا كاملا لمدة 3 أيام. ذهب ذاك الرجل إلى بيته وقال لأولاده: أحضروني ترابا. فتيمم وصلى في بيته جالسا. هل أحد منكم يعطيني أخطاءه التي وقع فيها؟ نعم، هذه واحدة. ثانية. طيب، ترك جماعة، بقي واحد. طيب، بقي غيره. قالوا نعم. أحسنت. إذن يقال أنت منعك الطبيب من عدم السجود، بس توضأ. إذا جئت وجه أصل وجهك أترك العين لا تأتيها، بل إذا قال الطبيب العين لا يأتيها ماء إغراقا من الوجه أترك الوجه. صلي قائما واركع ثم ارفع. لاحظ، ترك ركن القيام أول الصلاة، وترك الركوع، وترك الرفع من الركوع، واضح؟ في كل ركعة ترك 3 أركان. يقال صلي قائما واركع وارفع إذا كان الطبيب منعك، فإذا جئت السجود انحني قليلا ثم ارفع. وأما ترك الجماعة ما يجوز. بأي حق ترك الجماعة؟ إن قال الطبيب نعم لا تخرج البيت، قد يكون الهواء ملوثا فيضرك، صحيح. لكن الأطباء يقول ما يضرك، اخرج واذهب زر رحمك. تجد هذا المريض يدعو إلى عزيمة يذهب وعين عليها العصابة هذه، لكن لا يصلي مع الجماعة. أيضا بعض المرضى إذا دخل مثلا غرفة العمليات بل نجوه مثلا بنج كلي لإجراء عملية ما، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يأخذ في البنج 5 ساعات 6 ساعات وقد يطيل، يعني يأخذ 8 ساعات. فمثلا قد تفعل صلاة العصر والمغرب والعشاء، فإذا أفاق آخر الليل الساعة 12 قيل له: يا فلان صلاة العصر والمغرب والعشاء لم تصليها. بعض المرة يقول: أصليها من الغد، يعني الغد للعصر أصلي العصر، والمغرب أصلي بعد المغرب، والعشاء أصلي بعد العشاء. أنا أسألكم، هل هذا العمل صحيح أو خطأ؟ خطأ. والصحيح ماذا؟ فورا منذ ذكرها. لماذا؟ اسمعوا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ختاما أذكر مسألة مهمة جدا، قد تكون أهم من جميع ما ذكرت. وصل الجميع إذا أدى المؤذن بالمتابعة، لأن العمل يسير والأجر كثير. قال ابن جريج فيما نقل الحافظ في فتح الباري: كانوا في الزمن الأول ينصتون الأذان كإنصات القراءة حبا في المتابعة وإدراك الأجر. المسألة المهمة المتعلقة بالصلاة ترك الصلاة. لا أتكلم عن ترك الصلاة فالجميع يعلم، لكن قضية واحدة نغفل عنها وهي تزويج تارك الصلاة. يأتي متقدم خاطب إلى بيت بيوت المسلمين، فإذا تقدم إليهم أرجعوه يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين وقاموا بالبحث والسؤال عنه وعن سمعته وعن سيرته، يعجب الإنسان إذا جاء الشخص فقال له تقدم إلينا فلان، ما رأيك فيه؟ فإذا قلت له إن الإمام المسجد يشهد أنه لا يصلي معهم لا جمعة ولا جماعة، قال الأمر هين إن شاء الله بيد الله إن شاء الله، لكن وظيفته في أي مرتبة؟ انظر كيف الشيطان لبس عليه، يا أخي هذا رجل لا يصلي، أتعلم ما معنى لا يصلي البتة؟ قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الشرك أو كفر إلا ترك الصلاة. وقال الشعبي أو الأوزاعي من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحمه، هذا ليس فاسقا، من ترك الصلاة عامدا مختارا هو كافر. فالحذر أيها الكرام، نحذر ونحذر من ترك الصلاة ومن تزويج تارك الصلاة، ننصح تارك الصلاة، ندعو له بالهداية، لكن نحذر أمره ونحذر التقرب والجلوس معه لغير نصيحة أو لغير ما ينفعه في دينه من النصح والتوجيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأن يرزقنا التوفيق والسداد في الأمور كلها، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا جميعا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو، كما سأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات في الحياة وعند الممات وبعد الممات. وشكر الله لكم حسن استماعكم وأدبكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزا الله الشيخ كل خير، وجزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفادنا وعلى ما بين لنا في كتاب رب من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونستأذن الشيخ بعرض بعض الأسئلة على فضيلته، ومن ضمن تلك الأسئلة هناك سائل يقول أو قبل ذلك أكثر الإخوة صدروا أسئلتهم بأن يقولوا نحن نحبك في الله، والسائل هناك سائل يقول إذا توضأت وخرجت إلى الصلاة أحس بالبلل، وأحيانا في أثناء الصلاة أحس ببلل يخرج مني، أفيدونا جزاكم الله خير.
الحمد لله، أولا أحبكم الله كما أحبتم فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الجميع متحبين في الله، وأن يظلنا في ظل عرشه وما ظل إلا ظله. هذا البلل أو السلس الناس فيه على أقسام ثلاثة، تقدم ذكر القاعدة هذه. إما شخص موسوس يتوهم كل شؤون يتوهم فيها، وأنا أحذر من كان من هذا الضرب أن يستمر على هذا الأمر، وأن يعجل بالنجاة فيدعو ربه ويقلع عن هذا الشك وذلك التوهم. وشخص آخر مبتلى بلوى مستمر مع البول مسكين، يعني يخرج قطرات طوال الوقت، فهذا يقال له أولا شفاك الله وعافاك وصلي على حسب حالك، لو نزل وأنت الصلاة استمر أنت معذور يا أخي. والقسم الثالث شخص يأتي فجأة، يعني في الأسبوع مرة في الشهر مرة، يقال لا أعد وضوءك أعد صلاتك لا مشقة عليك. إذن إما أن يكون فيه وسواس أو مبتلى بلية عامة دائمة فهذا معذور مسكين يصلي ولو خرج من الشيء، لكن يتثبت من يعني وضع ما يمنع قطرات البول أن تنزل إلى أرض المسجد. أما من يأتي عرضا فهذا يعيد وضوءه إذا نزل في أثناء الوضوء، ويعيد صلاته إذا نزل في أثنائها.
أثابك الله. وأيضا هناك سائل يقول نرجو منك أن تبين لنا وتوضح لنا بعض ضرب الوسوسة.
الوسوسة غالبا ما يجد الشيطان منفذا العبد فيغلق عليه تفكيره ويجعله نعوذ بالله هائما محتارا. أنا أذكر لكم عن شيء رأيته بعيني. رجل ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة عافانا الله وإياكم. والله يا إخوان لقد كان يخرج يتوضأ الفجر رأي العين، لا أقول حدثني أحد بل رأيته وسمعت. كانت الشمس تطلع وهذا الواقف أمام الغسالة، من أذان الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا الرجل نعوذ بالله قد تلبس به الشيطان، وكلما غسل يده وتمضمض شك ورجع من جديد. وصلاة العشاء في إحدى المرات الساعة الواحدة من الليل ما صلى. تعلمون لماذا؟ إذا غسل كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وقف قطع وضوء. أكمل يا فلان، قال نسيت أن أتمضمض. أكمل هداك الله، فإذا وصل مسح رأسه رجع، قال نسيت أنا أغسل وجهي. وعلى حال حالي ساعة ساعتين ثلاث ساعات. الصلاة عافانا الله وإياكم أقولها من نسمة بالشماتة حاشا وكلا، ولكن ما بالحذر وأن يحمد الله العبد على نعمة العافية. كل ما كبر وركع قطع الصلاة. اتق الله، ما يحق لقطع الصلاة. قال ما كبرت الإحرام، ما قرأت الفاتحة. أنا أقول لهذا احذر من هذا الأمر. واحد، ادعو الله تعالى. ثانيا، اقطع حبل التردد والشك. وقبل هذا جالس أهل العلم، اسأل العلم، احضر المحاضرات. ثم أيضا وآخر، قد يكون هذا الأمر عقوبة من الله لك أن تسلط عليك الشيطان. فالشيطان لا يأتي أحد إلا ابتلاء لذنوب، وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن ومن بشك. وربك على كل شيء حفيظ، إذا حفظك الله فأنت على خير، فاحذر رعاك الله. نعم يا شيخ،
ثابك الله. وهناك سائل يقول هل يجوز للرجل أن ينام وهو عليه جنابة؟
يجوز، لكن الأفضل أن يتوضأ، وأفضل من ذلك أن يغتسل. ورد في الحديث ثلاثة لا تقوم الملائكة وعد منهم الجنوب حتى يغتسل. لكن الوضوء يقول يكسر حدة الجنابة، وكان رسول الله إذا أراد أن ينام وجنوب توضأ، فتوضأ أو اغتسل. والغسل فيه مصالح كثيرة. واحد، أفضل أنه ما يبقى جنوبا. ثانيا، أنه قد يقول الفجر متأخر والإمام يصلي فيتأخر عن إدراك الجماعة. نعم شيخ،
أثابك الله. يقول السائل
عفوا، ثم ثالثا، إذا نام جنوبا لم يقرأ القرآن آية الكرسي والمعوذات أذكار النوم؟ نعم،
أثابك الله. يقول السائل نرجو منكم شرح غسل رأس المرأة بالجنابة بالتفصيل جزاكم الله خيرا.
الأمر واضح، تخلل شعرها بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. وقد ورد عن علي وعن غيره رضي الله تعالى عنه أنه قال يعني قد أنقيت شعري، بمعنى أن يخلل أصول الماء بالشعر. يعني بعض الناس يكتفي بوضع بكل ما ينساب على شعره، قد يكون الشعر مجتمعا فلا يصل الماء إلى أصول الشعر. فالمرأة والرجل ينبغي أن يصل الماء إلى أصول الشعر، إما بإدخال أصابعه بينها حتى يتخلل الماء.
يقول السائل إذا كنت على غير وضوء وأريد أن أغتسل إما لجنابة أو لغيرها، ما دواعي الغسل من دواعي أو غير ذلك؟ يقول السائل: إذا كنت على غير وضوء وأريد أن أغتسل إما لجنابة أو لغير ذلك من دواعي الغسل، فهل الغسل يجزي عن الوضوء أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟
الغسل يجزي، لكن ذكرت أول الكلام أن الغسل على قسمين: غسل إجزاء يعني من رأس البدن بالماء مع المضغ والاستنشاق وأن تنوي رفع الحدث، والشيء الثاني غسل كمال، وهو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما أصاب من أذى، يغسل يديه، يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل شق رأسه الأيمن ثم شق رأسه الأيسر ثم يعمم بدنه بالماء ثم يغسل قدميه. لكن بعض الناس يغتسل من باب التبرد، يكون محدث ثم يقول: باخذ لي أغتسل من باب اني اليوم حر واريد التبرد، وما نوى ان هذا الغسل يرفع الحدث. يقول: لا، لا بد ان تكون النيه ان هذا الغسل بالصلاه.
اثابك الله. يقول السائل: يا شيخ، ارجو توضيح كيفيه التنزه من البول بالتفصيل، لانني اعاني من ذلك بشدة، وكذلك التنزه من الغائط.
هذه المسألة تدخل يعني في ضمن أو قد ترد أو يستغلها الشيطان في الوسوسة. فالإنسان إذا قضى حاجته ينقي المكان حتى يجزم أنه زال الأذى ولا يزيد، لأن إذا زاد وقد علم أن المكان نظف قد يفتتح باب للشيطان. فإذا كنت تعاني شفاك الله وعافاك وكفاك شر الشيطان وتلبيسه، فاجعل نصب عينيك أن هذا الأمر المبالغة فيه معصية لله وخلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك رعاك الله أن تقطع التفكير في أنك مبتلى به، اقطع الشك، اقطع التفكير أنك مبتلى بهذا. ثم إذا أحدثت غائط أو جناء أو بول فنق المكان ثم قم، لا تتأخر في الجلوس، لأن التأخر من مداخل الشيطان، التأخر لغير حاجة من مداخل الشيطان. والحل يسير لكن الشيطان يجعله عسير، فلا تجاري الشيطان بل استعن بالله ولا تعجز.
نعم. أثابك الله. يقول السائل: ما حكم ذكر اسم الله تعالى في دورات المياه؟
في بعض الأحيان يكون أو تكون مغسلة داخل دورة المياه، ذكر الله واجب عند الوضوء عندما تذكره، وذكر الله في الخلاء مكروه، فيقدم الواجب على المكروه. فسمي الله وأنت معذور إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة ودخلت في التشهد الأخير، فهل أجلس أم أنتظر حتى ينتهي أو تنتهي الجماعة الأولى وأقيم صلاة أو جماعة أخرى مع الجماعة المتأخرة؟ وهل ينكر على من يفعل ذلك؟
يقول بعض أهل العلم: إذا دخل المأموم المسبوق في آخر الصلاة ثم شعر أن خلفه جماعة قد بدأ الإمام يقرأ والإمام أصلي قد سلم، قالوا: هذا المصلي يجعل صلاته نافلة ركعتين ثم يلحق يدرك الجماعة. وقول آخر: لا، بما أنه دخل مفترضا فيكمل صلاته. ولا أدري ما الصحيح من القولين.
أثابك الله. يقول السائل: ما حكم من يرفع بصره في الصلاة ويتحرك بحركات كثيرة؟
جزا الله خير للسائل على تنبيهه عن رفع البصر. رفع البصر في الصلاة ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصار، وفي لفظ أو لا ترجع إليهم أبصار. فلا يجوز، لا يجوز. وهنا سؤال يطرح نفسه، أين يضع المصلي بصره؟ أين يوجه المصلي بصره في الصلاة؟ يقال يوجه المصلي بصره في الصلاة إلى موضع سجوده، إلا إذا كان في التشهد فله موضعان، الموضع الأول السجود. طيب من يجيب لي أين الموضع الثاني؟ نعم أحسنت، السبابة التي تشير بها في التشهد. ثم أيضا أذكر أيضا مسألة نسيتها في المخالفات، وهي مسابقة الإمام. مسابقة الإمام أمر محرم، وحتى لا أطيل على الشيخ السائد، أحوال المصلين أحوال الناس مع الإمام أربعة أحوال، لا بد أن أجعل نفسي وأن تجعل نفسك من ضمن أحد أقسام الأربعة هذه. فانظر أنت من أي الأقسام، ثلاثة خطأ واحد صواب، أربعة أقسام، يعني المصلون خلف الإمام ينقسمون إلى أربعة أقسام في الاقتداء بصلاة الإمام. القسم الأول الموافقون. كيف الموافقون؟ من يركع بركوع يوافق الإمام في الركوع، إذا ركع يركع مع الإمام بالضبط، يرفع مع الإمام، يعني كظل الإمام. واضح؟ هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. النوع الثاني، القسم الثاني المسابقون، من يرفع قبل رفع الإمام ويسجد قبل الإمام، أهذا صح أم خطأ؟ خطأ. النوع الثالث المتأخرون. كيف؟ الإمام كبر راكعا وهذا المأموم واقف، فلما قاد الإمام سمع الله لمن حمده ركع المأموم، هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. القسم الرابع المتابعون، إذا كبر الإمام ركع، ركع بعده، إذا رفع الإمام رفع بعده، هذا صواب ولا خطأ؟ صواب. إذن ثلاثة أنواع خطأ، المسابقون والمتأخرون والموافقون، والصواب المتابعون.
تبارك الله. يقول السائل: ما الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة وقبولها بإذن الله تعالى؟
الأسباب أذكر لك بعض الأسباب. أولا الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص مع الله. ثانيا اجتناب المعاصي. ثالثا التبكير إلى الصلاة. رابعا الحرص على أن يكون وضوءك موافقا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا الحرص أن تكون صلاتك موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا إذا دخلت في الصلاة فاجعل هذه الصلاة آخر صلاة تصليها. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، آخر صلاة. السابع والأخير أن تستحضر قراءة الإمام، وأن تحاول أن تنشغل عن كل ما يذهب عنك الخشوع في الصلاة. إذن الإخلاص مع الله، اجتناب المعاصي، التبكير للصلاة، موافقة الوضوء النبوي، موافقة الصلاة النبوية، أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، أن تستحضر قراءة الإمام، وسبب ثامن وأخير أن تقرأ عن سيرة عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في صلاته وكيف كان خشوعه. ثمانية أسباب. أستميح الشيخ عذرا، من يذكر لي أربعة منها الآن؟ أربعة من ضمن، نعم نعم أحسنت، نعم يا شيخ.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما حكم النحنحة أو الكح لغير ضرورة أو إحداث أصوات مختلفة؟
بعض المسبوقين دخل المسجد والإمام راكع يفعل أشياء عجيبة. سبحان الله، إن الله مع الصابرين، يصبر وما صبرك إلا بالله، أو يتنحنح. كل هذا الأعمال التي يأثم بها في سبيل إدراك ركعة. النحنحة إن غلبت عليك فلا حرج. قد ورد في الحديث عن علي أنه كان إذا دخل صلى أو نادى الرسول ويصلي قال تنحنح أو قال سبحان الله. فإذا تنتبه لأحد تصلي دخل عليك وأنت غرفة مظلمة خشيت أن يفاجئك تنحنح، أو أحد ناداك على مواد الحديث. أما لغير حاجة تشغل نفسك وتشغل الإمام وتشغل من حولك.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: ما الحكمة من التسوية ما الحكمة من تسوية الصفوف في الصلاة؟
تسوية الصفوف في الصلاة من تمام الصلاة وهي واجبة، والحكمة واحد: اتباعا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن تمام الصفوف من تمام الصلاة. ثالثا: التشبه بالملائكة الكرام في صفوف عند ربهم. رابعا: أن مظهر المصلين على صفوف مستوية يدل أو يظهر عظمة العبادة، في المقابل يظهر أثر التكاتف الاجتماعي بينهم. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: إذا قرأ الإمام آية فيها تسبيح هل أسبح، وهل هذا من مخالفات الصلاة؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح. قالوا هذا خاص عام للإمام والمأموم والمنفرد. قال بعضهم إن هذا في النفل، صلاة الليل، تراويح، قيام وما شكله. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل: في الحديث حديث أبي بكر قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، فهل المقصود عدم العود إلى ذلك، أم المقصود عدم إعادة الصلاة، علما بأني سمعت درسا لأحد المشايخ يقول أن المقصود عدم الإعادة للصلاة، فكيف نجمع بين ذلك القولين؟
ورد لفظ لك لا يصح: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الركعة. أصلا القول صلى الله عليه وسلم ولا تعد تشمل عدم العود، تعني عدم العود إلى الإسراع في المشي، لأن ذكر أنه دخل مسرعا. زادك الله حرصا على حبك الخير ولا تعد إلى إسراعك وركوعك دون الصف. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل بين الزوجين عورة؟ إذا ظهرت عورة المرأة لزوجها أو ظهرت عورة الرجل للزوجة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ليس بين الزوجين عورة، بينهما أعظم من ذلك. وحديث بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه: احفظ زوج عورتك إلا لزوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: فإذا كان أحدنا خاليا قال: فالله حق يستحي منه.
يقول السائل: هل هو جائز الجهر بالصلاة من ناحية القراءة الجهرية في صلاة قيام الليل، وكذلك الجهر بالدعاء في القنوت، أفيدونا جزاكم الله خير؟
كان الرسول يقرأ صلاة الليل يسمعون قراءته، فإذا قرأ الإنسان صلى الإنسان يجهر بالقراءة، لكن إذا كان عنده نيام فالسنة أن يكون الجهر خفيفا حتى ما يزعجهم. قد ورد في الحديث الصحيح أن الرسول إذا دخل على قوم نيام سلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: يتوضأ الشخص أو الإنسان ثم استمر في وضوئه، إما بعد انتهاء الوضوء أو قبله، رأى بقعة صغيرة، هل يعيد الوضوء أو ماذا يكون عليه؟
يقول إذا ترك موضع مثلا من رأسه مسحه فورا يعود فيمسح رأسه ثم يغسل قدميه. أما إذا ترك موضع في قدمه أو في يده ثم طال الفصل مدة زمنية طويلة فيستأنف وضوءه من جديد، يعني تذكر مباشرة يغسل ذلك الموضع ويكمل ما بعده حتى يكون وضوء مرتبا. أما يتذكر بعد فترة طويلة قد جفت أعضاؤه يعيد وضوءه. والحديث اللي في أبي داود سبق ذكره، رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم وقد أرجع فأحسن وضوءك، وفي لفظ فأعد وضوءك.
جزاك الله خيرا. يقول السائل، هل النية بمعنى أن يقول الإنسان في صدره مثلا اللهم إني نويت بهذا الوضوء إزالة الحدث الأصغر مثلا؟
هو ما جاء إلى مكان الميضة أو المطهرة إلا حتى يرتفع حدثه. والنية عمل القلب، أن يعرف الإنسان أن مجيئه لهذا المسجد حتى يصلي، وذهاب إلى مكان روح حتى يتوضأ. أما كونه يتلف أو يجعل في داخلية ألفاظ بأني نويت إلى آخره لا يفتح نفسه باب، لأن النية مسألة حساسة. فأنت ما أتيت إلى المسجد إلا للصلاة، حتى قالوا أن الجهر بالنية هذا نقص العقل ونقص الدين. نقص الدين لأنه خلاف السنة، ونقص العقل فهو كما شبهوا قالوا بمنزلة من يأكل، يأتي إلى وليمة فيقول يا جماعة أنا حضرت إليكم حتى أتناول معكم طعام الغداء وحتى آكل من الأكل هذا والأكل هذا، سيقول الناس هذا مجنون ولا صاحي؟ مجيئك إلى الوليمة واحد تلبية للدعوة، وثانية لتناول الطعام. فالنية عمل القلب.
يقول السائل، هل هناك مانع من لبس البنطلون في الصلاة؟
هو من لباس الناس العادي، لكن إذا كان ضيقا بحيث يحجم الأعضاء أو شفافا فلا يجوز، وهذا نوع من اللباس. لكن يحرص الإنسان على أن يكون في الصلاة بأكمل زينة حتى يتمثل قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى يمثل قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول صلى الله عليه وسلم إن الله حق من تزين له، إن الله جميل يحب الجمال. فالتزين أمام الله باللباس الحسن الرائحة الطيبة. نعم.
يقول السائل، هل هناك من نصيحة توجهها لإخواننا من ناحية مسابقتهم للإمام سواء في الرفع أو الخفض أو نحوه؟
يقال لهؤلاء اعلموا هداكم الله أن فعلكم هذا لا يجوز، محرم، ويترتب عليه بطلان الصلاة والإثم العظيم. قد يترتب عليه بطلان الصلاة إذا كثر، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، وفي لفظ أن يحول الله صورته صورة حمار، فلما العجلة؟ أنت لم تسلم إلا مع الإمام، يعني لن تخرج من الصلاة إلا مع الإمام. لو سبقت الإمام في جميع أجزاء الصلاة لن تخرج إلا بعد السلام. إذا لماذا تفسد صلاتك وتجلب إثما على نفسك وقد تشغل من بجانبك؟ فالحذر رعاك الله، وتذكر الحديث النهي الشديد، وتذكر أن رسول الله بقوله إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، وتذكر قول رسول الله إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فلا تكن مسابقا ولا تكن متأخرا ولا تكن موافقا ولكن كن متابعا.